الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
والعبادات الثلاث في الإسلام من صلاة وصوم وزكاة ترتبط بالضمير لدى المؤمن ارتباط تنشئة واستمرارا لفاعليته. فالصلاة تفسح من وقت المؤمن فترات متقاربة في اليوم الواحد يلتقي فيها المصلي مع المولى جل جلاله، وفي هذا الالتقاء يجدد المصلي كل صلاة وعده بأن يكون جديرا بانتسابه إلى المؤمنين. وأخص صفات المؤمنين أنهم يرعون الأمانة والعهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأمانة المؤمن هي الواجب الذي يؤديه، وعهد المؤمن هو الوفاء بما وجب عليه. والصوم حرمان مما يشتهيه الإنسان بإرادة الإنسان في فترة محدودة في اليوم مع قدرته على الأكل والشرب والمتعة البدنية. فأداء الصوم معناه مباشرة الرقابة الذاتية في نفس المؤمن على الحرمان من الأكل والشرب والمتعة البدنية، تمتد إلى كل ما يصدر عن الإنسان بحيث لا يخرج عن الخط الذي تحدده هداية الله في كتابه وفي رسالته للرسل، وبالأخص في رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله جميعا. أما الزكاة فهي اختبار عملي لأثر العبادتين السابقتين من صلاة وصوم في نفس المؤمن، إذ الزكاة عبارة عن تنازل عن جزء من منفعة المال لآخرين من أصحاب الحاجة في غير مقابل مادي، هي حرمان النفس من هذا الجزء من منفعة في رضا نفسي وفي متعة نفسية لهذا الحرمان لأنه قربى إلى الله. والذي يحرم نفسه عن رضاء نفسي من منفعة لماله الخاص في غير مقابل مادي يصدر عن أمر ذاتي يصدر عما نسميه بالضمير. وإذا فالضمير كما يسهم فيه الإيمان بالله تسهم فيه العبادات الثلاث، والضمير هو المصدر الذاتي للحركة الذاتية في الإنسان. ومعيار الحركة في أن المتعة النفسية مصاحبة لها إلى أن تبلغ غايتها. والإنسان المؤمن إذن هو الإنسان صاحب الضمير وصاحب الرقابة الذاتية وصاحب أداء الواجب ويؤديه في متعة نفسية وفي قرب إلى الله. ولكي تبقى له هذه الصفات يجب أن يحافظ على الصلاة وعلى أداء عبادتي الصوم والزكاة. وفروض العبادة في الإسلام ليست لذلك في عزلة عن أداء الواجب الذي يأخذ صورة الحق بالنسبة للآخرين. وهكذا الحرص على أداء العبادات من الوجهة الإسلامية يرتبط به الحرص على أداء الواجبات والوفاء بالحقوق. وغيبة الله في حياة الإنسان كما تفعل النظم الإنسانية هي إذن التي توحي بالشكوك وعدم الثقة بين الناس أصحاب العمل والعاملين معا، والتي تفرض الرقابة الخارجية للحفاظ على مصالح الأطراف المعنية، والتي تؤدي في النهاية إلى القصور والتقصير في أداء الواجب، والتي تؤدي إلى النزاع فالصراع في العلاقات بين أصحاب المصلحة المشتركة. ومن أجل ذلك بقدر ما يثير النظام الرأسمالي من حقد وتربص في جانب وخوف وإذعان في جانب آخر، يحكم النظام الماركسي دائرة الاسترقاق الجماعي ويحول الأفراد إلى أجزاء في هيكل العمل والإنتاج يقل التناسق بينها، وبالتالي يختل إنتاجها يوما بعد آخر. الخلاف بين صاحب العمل والعامل في النظم الإنسانية وفي الإسلام. ألف، يعود الخلاف بين العمال وأصحاب العمل في النظام الرأسمالي من النظم الإنسانية إلى نظرة الرأسمالية إلى المال. فترى الرأسمالية أن ملكية المال ملكية خاصة ومنفعته منفعة خاصة كذلك، ومعنى ذلك أن صاحب المال كما هو حر في التصرف فيما يملك من مال حر أيضا في طريق إنمائه وطرق إنفاقه، فله حرية البيع والهبة والتنازل، وله كذلك استعمال الربا والاحتكار في إنمائه، وله استخدامه في الترف والمتعة الشخصية وفي تمويل ما يعود عليه بمنفعة شخصية ولا ضر آخرين معه في مجتمعه أو مجتمع آخر. والحرية في ملكية المال وفي إنمائه وإنفاقه قد تؤدي إلى الطغيان بالمال، فيصبح المال ذا نفوذ وسيطرة، وسيطرة المال هي سيطرة الظلم والعدوان على الآخرين. وظلم المال ليس في الاعتداء على حقوق العمال فحسب سواء في المصانع أو المزارع أو المناجم، وإنما أيضا على الآخرين في التجارة والمعاملات المالية. وعندما ينهى القرآن عن تطفيف الكيل والميزان في المعاملات التجارية فإنه ينهى عن الظلم عن طريق المال المستخدم في المعاملات التجارية. فيقول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ورسالة شعيب إلى أهل مدين وهم أصحاب تجارة ومعاملات مالية كانت دعوتهم إلى منع الظلم والاعتداء عن طريق الطغيان بالمال وإلى العودة إلى العدل في تجارتهم ومعاملاتهم المالية، وذلك بتقييد الحرية الشخصية في ملكية المال وفي منفعته على السواء، لأن هذه الحرية ستنتهي حتما بالعبث والفساد ثم بتقويض المجتمع كله. يقص القرآن الكريم مضمون هذه الرسالة في قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، أي بدون نقص المكيال والميزان، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، عن طريق البخس والظلم في المعاملات التجارية. وإلى هنا كان إنذار الله لهم واضحا إنهم استمروا في طغيانهم بالمال، ولكن لم تجد دعوة شعيب قبولا في نفوسهم بل سخروا منها، وبالأخص من طلبه تقييد حريتهم بالعدل في الأخذ والعطاء، وجعلوا هذا الطلب مهانة لهم كطلبها يتركوا عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده. ويعبر القرآن عن السيان هذه الدعوات بقول الله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك أدعوتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ثم كان تهديدهم إياه بنفسه من المجتمع هو من آمن بدعوته. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من مجتمعنا أو لتعودن في ملتنا. والرأسمالية هي تعبير يتضمن الحرية الشخصية في أبعد نطاقها في شؤون المال، وإن كان تهديد الماركسية لها بعد الثورة البلشفية في أكتوبر سنة 1917 قد قيد هذه الحرية نوعا ما. وبعبارة أخرى أدخل الرعايات المختلفة لعمال المصانع في منفعة المال، ولكن هذا التهديد لم يحل دون الترف والعبث بالمال فيما يؤذي ويضر بالآخرين. أما النظام الماركسي فحقد الطبقة العاملة على الحزب الشيوعي متأصل في النفوس، والحوادث التي وقعت في ألمانيا الشرقية سنة 1956 وفي المجر سنة 1958 وفي تشيكوسلوفاكيا سنة 1986 وفي بولندا سنة 1976 تدل على الفجوة في النزاع والشقاق بين العمال من جانب وممثل رأسمالية الدولة من الحزب الشيوعي من جانب آخر. ولكن وجود الرقابة الصارمة على الأخبار في المجتمعات الشيوعية لا يتيح الفرصة لإظهار خلاف بين أصحاب العمل والعمال في هذه المجتمعات كما هو الحال في المجتمعات الرأسمالية. كما أن وجود قوات الاحتلال الروسي وهو وجود مكثف في هذه البلاد لا يسمح بتكرار حوادث العمال الدامية التي تنبئ عن عدم الرضا عن ظروف العمل في المجتمع الماركسي. وظروف تصور طغيان رأسمالية الدولة وظلمها للعمال سواء في الأجور أو في حرية العمل أو في حرية الانتقال أو في الرعاية الاجتماعية في المساكن وخلافها، فضلا من قصور التموين في المعيشة وكبت حرية الرأي ومنع الاجتماع واضطهاد حرية التدين والعبادة. ورغم أن نظرة الماركسية إلى المال هي أن ملكية المال ملكية عامة ومنفعته كذلك منفعة عامة، لكن تحول المال إلى الدولة جعل من أعضاء الحزب الشيوعي رأسماليين يفوقون في طغيانهم بالمال أولئك من رأسماليين في المجتمعات الليبرالية، ولهم من تحريم الإضراب كتعبير عن الرأي ومن إقامة المعتقلات والمستشفيات الأمراض العقلية ما يجعلهم آمنين في ترفهم وفي عبثهم وفي فسادهم. باء. وفي الإسلام ليس هناك خلاف بين الطرفين في المال، إذ الله قائم في الاعتقاد والإيمان، ولم يلغي وجوده في حياة المؤمنين به، واعتباره هو المعبود الأول والأخير وصاحب الشأن والتدبير في الوجود كله. المال في الإسلام ملك لله أصلا، والإنسان واضع يده عليه مستخلف عليه. ومعنى ذلك أن المالك الأصيل للمال هو صاحب الكلمة والتوجيه في شؤونه، والذي يرسم طريق إنماء المال، والذي يرسم كذلك طريق إنفاقه. والإنسان المستخلف على المال بوضع اليد والملكية الشخصية يتبع توجيه المالك الأصيل في شؤونه، والمالك المؤمن يعتقد في ذلك ويؤمن به ويؤمن به ويتقرب إلى الله بالطاعة فيما يعتقد ويؤمن. والقرآن الكريم عندما يدعو بقول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، يطرح ثلاث قضايا. القضية الأولى أن الإنسان مستخلف على المال وليس مالكا أصيلا له. القضية الثانية أن الإنسان مطالب بالإنفاق منه في الوجوه والمصارف التي تحددها هداية الله. القضية الثالثة أن الإنفاق في هذه الوجوه والمصارف يعدل الإيمان بالله في مسؤولية الإنسان أمام الله. وصاحب اليد على المال مقيد في إنماء المال وفي إنفاقه بما يطلبه المالك الأصيل للمال وهو الله سبحانه وتعالى. والله يطلب واحد الاعتدال في الإنفاق الشخصي. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اثنان، وفورية إخراج الحقوق لأصحابها، أي يطلب فورية إعطاء العامل أجره عندما ينجز عمله، وفورية إعطاء المستحق في الزكاة عندما يحين موعد الزكاة. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ثلاثة، وعدم الإسراف في الإنفاق، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هو الإنفاق في محرم ولو كان قليلا كالإنفاق في الخمر والزنا وفي سبيل الموالاة للأعداء. أربعة، وتحريم الربا في القروض. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. خمسة، وتحريم عدم المماثلة في المعاملات التجارية. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وتحريم الغش والخداع فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سادسا، وتحريم استغلال الضعفاء. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سابعا، وتحريم التأثير بالمال على السلطة الحاكمة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثامنا، والحجر على السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. تاسعا، وإقامة الحد على سارق المال. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وبهذه القيود في إنماء المال وفي إنفاقه يحافظ المؤمن بالله على وظيفة المال الاجتماعية، وهي أن منفعته منفعة عامة تلبى منه حاجة المالك واضع اليد، ومن له حق في الزكاة كما تلبى منه حاجة المجتمع، وتتعلق هذه الحاجة بالفائض لدى المالك بعد نفقته على نفسه ومن يعولهم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والوظيفة الاجتماعية للمال في الإسلام تعرف من طريقين. الطريق الأول أن القرآن الكريم جعل السيد صاحب المال والرقيق المملوك له متساويين في مال السيد، إذ يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا، وهم الأسياد هنا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم وهم الأرقاء فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والمساواة بينهما قطعا لا تكون في الملكية، لأن الرقيق لا يملك وإنما في المنفعة. وهنا تبنى الإسلام نظرية الملكية الخاصة والمنفعة العامة للمال. وإذا لا يرى رأي الرأسمالية التي تصر على المنفعة الخاصة تبعا للملكية الخاصة، كما لا يرى رأي الماركسية التي تقوم على الملكية العامة والمنفعة العامة للمال. والطريق الثاني هو نظرة الإسلام إلى سرقة المال على أنها جريمة اجتماعية، أي تتعلق بحق المجتمع كله. والسارق في نظر الإسلام ليس معتديا على ملكية خاصة وحرمة شخصية للمال، بل مع ذلك معتد في الوقت نفسه على منفعة المال الذي يتعلق بها حقوق آخرين في المجتمع. ومن هنا كان حد السرقة وهو قطع يد السارق تنكيلا به وإشهارا لجريمته ضد المجتمع. وتميز النظرة الإسلامية عن هاتين النظرتين يجنب المال: واحد، الأنانية في إنمائه وإنفاقه على السواء كما هو الوضع في الرأسمالية، إذ الأنانية في إنماء المال في الرأسمالية هي مصدر الإجحاف بحقوق العمال ورعايتهم في الحقلين الصناعي والزراعي على السواء، وهي أيضا في إنفاقه مصدر الترف والعبث والفساد بين أصحاب رؤوس الأموال في الصناعة والتجارة. اثنان، كما أن هذا التميز للنظرة الإسلامية للمال يجنب المال التسيب واللامبالاة والتواكل والسرقة في إنماء المال العام كما هو الوضع في النظام الماركسي، إذ الإنسان في هذا النظام إنسان مادي لا روح فيه. ومن ثم لا يغنى النظام بتكوين ما يسمى بالضمير أو بالرقابة الذاتية فيه، فهو إنسان يمنع الحقد فراغه الداخلي أما على الآخرين من أعضاء الحزب الشيوعي وهم زملاء الله في العمل أو على النظام نفسه ككل، لأنه مرهق بالعمل وينهث باستمرار ليلا ونهارا وراء لقمة العيش. هذا الإنسان لا يحركه للعمل إلا الصوت الخارجي وإلا التلاحم المادي مع الآخرين، وهو لا يشعر باستقلاله لأنه ليس له استقلال ذاتي في واقع الأمر، بل هو جزء من كل في آلة العمل اليومي. الإنسان الماركسي يعظم الخوف ويؤلهه، يفرض عليه النظام السياسي والاجتماعي فيقبله خوفا، ويسخر للعمل فيؤديه خوفا، ويسير إلى أي اتجاه فيطيع خوفا. ثالثا، وكما تجنب النظرة الإسلامية إلى المال خطر الأنانية وخطر التواكل واللامبالاة، تحمل على أن يلتزم المالك بوظيفة المال الاجتماعية السابقة، وهي أن يكون المال في خدمة المجتمع، فتؤدى منه الزكاة كحد أدنى للكفالة الاجتماعية، وينفق أكثر منها إذا دعت حاجة الأمة إلى الإنفاق. ولا شك أن التزام المؤمن بوظيفة المال الاجتماعية ينعكس قطعا على إنفاقه الشخصي، فلا يخرج به عن حد الاعتدال. ليس هناك مجال للحقد تبعا لنظرة الإسلام من المال، فمالك المال وواضع اليد عليه يقر من أول الأمر بحق العامل فيه وبحق صاحب الحاجة فيما يملك، لأنه يؤمن بأن المال مال الله والمنفعة فيه سواء، والعامل وكذا صاحب الحاجة يستقر في نفسه تبعا للإيمان أن مشاركته لواضع اليد على المال في منفعته هي مشاركة توجب على هذا الأخير أن يضمن وصوله وصول منفعة المال له، وأن ضمانه لوصول هذه المنفعة وبالتالي لضمان الأمة كلها. إذ لو وقع تقصير من مالك المال في حق أصحاب الحاجة فإن مسؤوليته أمام الله عن هذا التقصير يباشرها الوالي أو الحاكم بإكرامه على توصيل الحق في منفعة ماله إلى المستحقين فيه. ولو وقع نزاع بين العمال وأرباب العمل أو أصحاب المال حول الأجور والعمل، فإن الوالي أو الحاكم يحسم هذا النزاع بما يحقق العدل بين الطرفين. فإذا تحول النزاع إلى خصومة قتال يهدد وحده وحدة الأمة وتماسكها، فإن الأمة كلها عندئذ مدعوة إلى التدخل بما يعيد العلاقة بين الطرفين على أساس: أولا وقف الاعتداء إن وقع من أي منهما، ثانيا والفصل بالعدل في أسباب النزاع والقتال باعتبار أن الجميع متساوون في الاعتبار البشري وأنهم إخوة في الإيمان. يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقول الله سبحانه في هذه الآيات الثلاث يتضمن ثلاثة مبادئ: المبدأ الأول وجوب تدخل الأمة إن تحولت الخصومة بين فريقين فيها إلى القتال يوقف القتال ثم بالصلح القائم على العدل. ويستوي بتطبيق هذا المبدأ أن تكون الخصومة بين الحاكم كطرف والمحكومين كطرف آخر، أو أن تكون بين أصحاب العمل كطرف والعمال كطرف آخر، أو أن تكون بين أي من طرفين آخرين في الأمة. المبدأ الثاني إن تدخل الأمة ككل يبرره أن المؤمنين جميعا إخوة. المبدأ الثالث أن أخوة المؤمنين بعضهم لبعض من شأنها أن تحفظ لكل فرد اعتباره البشري وأن تمنع أن تسخر مجموعة من المؤمنين من مجموعة أخرى، الأغنياء والفقراء سواء في الاعتبار الإنساني، والحكام والمحكومين سواء في هذا الاعتبار، وأصحاب العمل والعمال سواء فيه كذلك. ولذا لا ينبغي أن ينتقص فرد فردا آخر في غيبته ولا أن يناديه بما يكره، فمال الغني لا يرفعه وحرفة العامل لديه في ماله لا تسقطه، فكلاهما في حاجة من الآخر، وجودهما معا سنة الله في المجتمع. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في المال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليعمل بعضهم في مال البعض الآخر. والمساواة في الاعتبار البشري لا تحول دون التميز على أساس من المستوى الإنساني في التهذيب والسلوك وفي المهارات الفنية وفي تحمل المسؤوليات وأداء الواجبات وفي الخبرات المختلفة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالتساوي بين الناس جميعا في الخلق من الذكورة والأنوثة لا يلغي إطلاقا الفرق بينهم في المستوى الإنساني الذي يتميز به بعضهم عن بعض. وبناء على إيمان الأفراد جميعا في المجتمع الإسلامي بمنفعة المال العامة بينهم وبضمان حقهم فيها لا يكون هناك حقد من أحد على آخر، لا يكون هناك حقد من فقير على غني ولا من عامل على صاحب العمل. ثم الإسلام نفسه يرى أن الحقد شر يجب تجنبه، فقد امتن الله سبحانه على الرسول محمد عليه السلام بأنه نزع الحقد من صدره في حياته، فيقول القرآن الكريم: ألم نشرح لك صدرك. والمراد بشرح الله لصدر الرسول الكريم هنا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه رباه وهيئه بحيث لا يحقد على أحد من البشر ولا يتربص السوء به على الإطلاق، وانزع الحقد من صدره. فحياته الدنيوية عجل له سبحانه صفة المؤمنين في الآخرة، إن قد جاء وصفهم في الآخرة في قوله تبارك اسمه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فمن نعم الله على المؤمنين في الآخرة إزالة الحقد من نفوسهم، فلا يحقد واحد منهم على آخر، وأنهم متساوون في المنزلة والدرجة، فهم متقابلون في المنزلة. ونزع الحقد من صدر الرسول عليه السلام إذا كان نعمة من الله عليه في الدنيا، وكذلك من أجل أن يكون عليه السلام قدوة حسنة يقتدى بها. ولذا يجب على المؤمنين أن يجاهدوا أنفسهم كي تخف حدة الحقد فيهم إن لم يستطيعوا إضعافه إلى درجة الزوال. وبدلا من هذا الحقد تنمى في النفوس معاني المودة والرحمة والسكنة والاطمئنان، وتلك المعاني التي يستهدفها قيام المجتمع الإنساني في نظر الإسلام على نحو ما جاء بها الله في القرآن في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقد جعلت الآية هنا الهدف من تنوع الخلق بين الذكورة والأنوثة هو تحقيق السكنة والمودة والرحمة بين الناس، تحقيق السكنة والاستقرار بعيدا عن القلق والاضطراب، وتحقيق المودة على أساس من التكافل والتعاون بعيدا عن الشقاق والنزاع، وتحقيق الرحمة من القوي للضعيف بعيدا عن الأنانية والأثرة. أما الهدف الآخر لخلق الذكورة والأنوثة في الإنسان وهو تكثير النسل ونمو الكم، كما جاء في آية أخرى في قوله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فهو هدف يشترك فيه الإنسان مع الحيوان والنبات، هو هدف كم وعدد وليس هدف نوع. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. فإذا حقق المجتمع الإنساني من قيامه زيادة الكم والعدد فقط دون النوعية الخاصة به، فإنه يظل عند حد الهدف المشترك بينه وبين الحيوان والنبات، كما يظل مجتمعا غير حضاري، لأن الحضارة تعود إلى النوعية وليست إلى الكم. ولا يمكن أن تتحقق حضارة المجتمع التي تقوم على القيم العليا الإنسانية وأخصها الاطمئنان والمودة والرحمة إلا إذا أبعد الحقد كمصدر شر وفرقة، وإلا إذا قيمت الروابط بين الأفراد في المجتمع على أساس الأخوة والمحبة. وقد رأينا فيما سبق كيف أن الإسلام يؤكد الأخوة في الإيمان والمساواة في الاعتبار البشري وتجنب السخرية واللمز والتنابز بالألقاب عند إزالة الشقاق بين مجموعة أخرى من مجموعات الأمة الإسلامية، حتى إذا ما تحقق العدل في الخصومة بين المجموعتين تحقق على أساس راسخ هو الأساس النفسي قبل الأساس المادي. فالإسلام يهتم بالجانب الإنساني وبالروابط الإنسانية، وفلسفة الحقد تهتم بالإثارة وإذكاء عوامل الفرقة عند اختلاف المستويات المادية. الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه نفس في بدن، بينما فلسفة الحقد تنظر إلى الإنسان على أنه بدن أصم يتحرك من الخارج ويقف عن الحركة إذا وقف محركه الخارجي.
انتهى الوجه الأول.